بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي شيئا من مقدمة هذا الكتاب، وقد سبق أن هذا الكتاب عبارة عن ماذا؟ سبب تأليفه رسالة أرسلها الإمام ابن القيم إلى بعض إخوانه ينصحوا فيها، و يعظه. هو عبارة عن رسالة من ابن القيم لبعض إخوانه. هو كتاب جليل القدر، فيه فوائد تشد لها الرحال. حتى قال بعضهم: إن رمت تجني ثمرات الغنى فاعكف لدرس الكلم الطيب، فهو كتاب لم يزل فضله أشهر من فضل أبي الطيب. وقال آخر: إن رمت رفع العمل الصالح فاقطف زهور الكلم الطيب، إن رمت رفع العمل الصالح فاقطف زهور الكلم الطيب، وارشف بثغر الفكر من لفظه رحيق معنى رائق أطيب، ودع قفا نبكي وقالوا غدا نأتي إلى الشعب حمى الأجنبي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الثاني من ماذا؟ من الأطباق الثلاث التي يتقلب فيها العبد. الأول نعم من الله عز وجل تترادى عليه، فما هو قيدها؟ الشكر. ما هي أركان الشكر؟ محمد عياش: الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا. والله تصريفها في مرضات الله عز وجل. وزاد في المدارك: خضوع الشاكر للمشكور وحبه له. قال الثاني، أي من تلك الأطباق التي يتقلب فيها العبد، محن من الله تعالى يبتليه بها. يعني قد يكون في نعم وقد يكون في إيش؟ في محن، في مصائب، ابتلاءات. قال: محن من الله تعالى يبتليه بها. الذي ما عنده كتاب يحاول أن يقتني له كتابا. طيب، عندما يكون معك كتاب تتابع فيه الدرس تستفيد منه طيلة عمرك، ليس معناه فقط أنك تستفيد منه في الدرس. يقول العلامة الصديق حسن خان، الذي قال له صديق القنوجي صاحب كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة، وهكذا أيضا الروضة الندية شرح الدرر البهية، وصاحب كتاب أبيد العلوم، وله تفسير اسمه فتح البيان، لكن فيه بعض التأويلات، وله كتاب جميل في العقيدة اسمه قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر. صديق هذا له مؤلفات كثيرة. يقول رحمه الله: وظني أن من كان عنده تصنيف من تصانيف هذا الحبر العظيم الشأن يعني ابن القيم الرفيع المكان أو تصنيف شيخه يقصد ابن تيمية، ذكر كلاما إلى أن قال: لكفى سعادة لدنياه لكفى لسعادة دنياه وآخرة. ولم يحتج بعد ذلك إلى تصنيف أحد من المتقدمين المتأخرين في درك الحقائق الإيمانية إن شاء الله تعالى. والشاهد أن كتب الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية كنوز، إذا اقتناها الإنسان واشتراها ليس بخسران، بل هي كنوز فيها علوم. قال الثاني: محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسليم. يعني عند المصيبة ما هو الواجب؟ الصبر والتسليم عند المحن. قال: والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، يحبس نفسه يمنعها من أن تتسخط على أقدار الله المؤلمة، وحبس اللسان عن الشكوى، لا يشكو إلا إلى الله، وحبس الجوارح عن المعصية، يعني لا تتسبب المصيبة والمحنة له بأن يقترف المعصية، يحبس جوارحه فلا يفقد أعصابه عند المصيبة فيحصل منه لطم للخدود وشق للجيوب ودعاء بالويل والثبور حلق للشعر كما يحصل عند من لا صبر له على المصائب. لكن المؤمن يصبر فيصبر نفسه فلا يتسخط على قدر الله، ويصبر لسانه فلا يتلفظ بما فيه اعتراض على أقدار الله، ويصبر أيضا جوارحه فلا يتصرف تصرفا يتنافى مع الصبر. قال: كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أي برئ عليه الصلاة والسلام من هذه الأفعال لأنها من أفعال الجاهلية، برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، حالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والبكاء والعويل، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. قال: فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة. ما هي أركان الصبر؟ حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن المعصية. فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، تصبح المحنة والمصيبة إيش؟ نعمة ومنحة، لأن الله يرفعه بها درجات. إذا قام بهذه الأركان الثلاثة، أركان الصبر، تصبح تلك المصيبة سببا لرفعته وتكفير خطاياه وذنوبه وطهارته منها، فتصبح منحة في حقه، تصبح منحة من الله سبحانه وتعالى. قال: واستحالت البلية عطية، تنقلب البلية عطية في حقه، وصار المكروه محبوبا حين يحتسب الأجر في هذه المصيبة. تخيل مصيبة فقد الولد، لا شك أنها مصيبة مؤلمة عندما يموت ولدك وأنت تحبه، لا سيما إذا كان يافعا ترجو منفعته فأخذه الله عز وجل. في هذه الحالة إما أن يصبر ويحتسب فيرفعه الله عز وجل درجات ويجعل ذلك الولد سببا لدخوله الجنة، وإما أن يتسخط فيبوء بسخط الله وغضبه. فمن استحضر عند هذه المصيبة ما له من الأجر، والأدلة الواردة في موت الأفراد ك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسرك ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وهو يفتحه لك تصبح المصيبة عطية ويصبح المكروه محبوبا، لكن لمن وفقه الله لاستحضار ذلك والعمل بمقتضاه. قال: فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه. الله عز وجل ما يبتلي عبده المؤمن ليهلكه أو ليهينه أبدا، ما دام مؤمنا فالبلاء في حقه خير خير. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. انظر على منة عظيمة يتحصلون عليها: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون، هؤلاء الذين وفقوا للصبر. قال: فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عليه عبودية في السراء، وفرق بين العبوديتين، وأشدهما وأعظمهما عبودية الضراء. فإن عبودية السراء قد تسهل على الكثير من الناس أن يتعبد لله في وقت السراء والنعمة، لكن عبودية الضراء هذه تثقل ولا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل. سيأتي ذكر الأمثلة. قال: كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق، ركز على هذا، يعطون العبودية فيما يحبون، يعني عبودية السراء. والشأن الشأن كل الشأن في إعطاء العبودية في المكاره، يعني عبودية إيش؟ الضراء. فبه تفاوتت مراتب العباد، أي عبودية الضراء، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. الآن سيذكر لك أمثلة للعبوديتين. قال: فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، لكن عبودية سراء أو ضراء؟ عبودية سراء، لأن الإنسان يلائم هذا في شدة الحر، يريد أن يتوضأ بإيش؟ بالماء البارد، هذا شيء يلائمه، هذه عبودية السراء. قال: ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، في بضع أحدكم صدقة، هذه عبودية سراء أو ضراء؟ سراء. قال: ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله عبودية، عبودية إيش؟ سراء، لأن هذه أمور تلائم الإنسان. قال: هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، لكن عبودية إيش؟ هذه عبودية ضراء، هذه اللي تحتاج إلى صبر ومجاهدة نفس. قال: وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، عبودية إيش؟ ضراء، ما يوفق لها إلا من وفقه الله. ونفقته في الضراء عبودية، ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، فأيهما أعظم؟ عبودية السراء والضراء؟ الضراء أعظم. قال: فمن كان عبدا لله في الحالين، في السراء وفي الضراء، قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى عباده، قرأ بها حمزة والكسائي: أليس الله بكاف عباده، أي يكفيهم ما أهمهم من أمر دنياهم وأخراهم. قال: وهما سواء، يعني عبده وعباده كلاهما سواء، لأن عبده مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم. قال: وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع. فالكفاية التامة مع العبودية التامة، أليس الله بكاف عبده، يكفيه كفاية تامة إذا قام بعبوديته، العبودية ليش؟ التامة، يعني على قدر ما عنده من العبودية لله في الحالين في السراء وفي الضراء يكفيه الله عز وجل ما أهمه. قال والناقصة، مع الناقصة على قدر ما نقص من عبوديته ينقص من إيش؟ من كفايته، ينقص من كفايته، فقد يتسلط عليه الأعداء على قدر ما عنده من النقص في إيش؟ في العبودية. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن كفاية الله له على قدر عبوديته. فإذا رأى تسلطا من أعدائه عليه في بعض الحالات فليعلم أن ذلك بذنبه وبنقص عبوديته، فلو قام بعبودية الله قياما تاما فإن الله سيكفيه، سيكفيه أعداءه بما فيهم الشيطان الرجيم الذي هو ألد الأعداء وأشدهم. قال وهؤلاء الذين قاموا بالعبودية التامة هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلى هنا والحمد لله.